بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فوالله لن ينجو في الآخرة إلا المتقون. إن السعادة في الآخرة لمن اتقى، وإن الشقاء في الآخرة لمن فجر. فقدموا لأنفسكم فنحن عما قريب ذاهبون، إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال ربنا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، عنده مال كثير ثم هو ينفق منه يمينا ويسارا في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وجاء في الحديث: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. والحديث عند أبي نعيم. عنوان خطبة اليوم: كن حكيما، في جزئها الثالث. أيها الإخوة، لعل سائلا يسأل: لماذا هذه الخطب الأربع، خطب ثلاث مرت مع خطبة اليوم وخطبة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، تتحدث عن الحكمة، عن الفطنة، عن تدبير شؤون الحياة بتبصر وتعقل؟ ما علاقة منبر الجمعة بهذا الأمر؟ إنما نأتي إلى المسجد في يوم الجمعة لنسمع شيئا عن الأمور الروحية وعن الأمور الأخروية، أو لنزيد معرفتنا بأمور الدين. فلماذا الحديث عن أمور الدنيا؟ وجواب هذا السؤال نسمعه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الأشعريين الذي رواه الإمام الطبراني وابن عساكر وغيرهما، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم؟ الفقه أصله في اللغة الفهم، لماذا لا تعلم جارك الفهم؟ لماذا أنتم لا تعلمون إخوانكم الفطنة؟ ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون؟ وضعوا خطا تحت كلمة يتفطنون. الفطنة هي الذكاء والعقل الكبير. والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفطنونهم ويفقهونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتفطنون، أو لأعاجلنهم العقوبة في دار الدنيا. إذا ما علم أحدكم أخاه الفطنة والفهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعاقبه في الدنيا. قال: ثم نزل فدخل منزله، فقال قوم من الجالسين: من تراه عنا بهؤلاء؟ عن أي قوم يتكلم؟ فقالوا: نراه عن الأشعريين، قوم من اليمن، هم قوم فقهاء أذكياء ألباء، ولهم جيران جفاة من الأعراب ومن أهل المياه. لهم جيران بسطاء جدا، هم لا يعلمون جيرانهم هذا العقل وهذا التروي. فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، لما؟ فأعاد عليهم مقالته، وأعادوا قولهم وأعاد مقالته. قالوا: فأمهلنا سنة. طيب، انتظر سنة حتى نعلم هؤلاء الجيران. قال: فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويفطنونهم. لذلك كانت هذه الخطب أيها الإخوة الأربع يعلمهم الحكمة. فتعليم الفقه أيها الإخوة الذي يعني في أصله الفهم، وتعليم الفطنة التي تعني الذكاء والحكمة، جزء من هذا الدين. وأنت تريد من خطبة الجمعة مادة روحية؟ نعم، والخطبة تعطيك مادة روحية ومادة عقلية. وأنت تريد من الخطبة أن تعلمك شيئا من أمور الآخرة؟ نعم، والخطبة مطلوب منها أن تعلمك شيئا من أمور الآخرة وشيئا من أمور الدنيا، لأنه لا يستقيم حال المسلم حتى تستقيم دنياه وآخرته، ولا يكمل المؤمن حتى يكمل عقله وروحه. لهذا كانت هذه الخطب الأربع: كن حكيما. ولقد سبق أن عرفنا الحكمة، وتمنيت عليكم ألا نخرج حتى يحفظ كل واحد فينا تعريف الحكمة على أقل تقدير. هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. ينبغي عليك أن تفعل ما هو مطلوب منك في الوقت المناسب لهذا الفعل وعلى الشكل المناسب لهذا الفعل. وسبق أن حدثتكم عن أمور أربعة بها يتعلم أحدنا الحكمة، وسبق في الخطبة الماضية حديث عن أبواب ثلاثة من أبواب الحكمة، هي تحسين اللفظ وإلا فالصمت أولى، والاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان، ومداراة الناس. وحديث اليوم عن أبواب ثلاثة أخرى من أبواب الحكمة. من أبواب الحكمة كسب المودات وتجنب الخصام. العاقل هو الذي يتقن كيف يكسب ود الناس ويتجنب الصدام معهم، والأحمق كثير الخصومات. ذكروا في صفات العاقل أنه يحب الوئام والسلام، بينما من صفة الأحمق أنه يكثر الخصام، حتى قال عنه العامة: فلان يتشاجر مع خياله. فتراه مخاصما أباه وأمه، أخاه وأخته، جاره وشريكه، صديقه وعدوه. ذكروا عن الحطيئة شاعر الهجاء أنه كان يتقن هجاء الناس، هكذا هو يتعلم كيف يؤذي الناس بلسانه. هجى أعداءه وأصدقاءه، هجى الغرباء والأقرباء، حتى إنه مرة هجى أمه وأباه وزوجه وولده. وفي يوم من الأيام لم يجد أحدا أمامه حتى يهجوه، فهجى نفسه فقال: أرى لي وجها قبح الله شكله، فقبح من وجه وقبح حامله. هناك أناس حمقى يتقنون فقط فن الخصومة، يتقنون فقط إيذاء من حولهم، عنده قدرة أن يعادي كل الناس. هذا دليل حمق وقلة عقل. ولشدة هجاء الحطيئة الناس وتسلطه بلسانه عليهم، أراد سيدنا عمر أن يقطع لسانه تعزيرا له، ثم إنه خفف الحكم عليه فسجنه. كسب المودات صفة العقلاء، وكسب الخصومات صفة الحمقى. فما استطعت اجتهد في كسب المودات وفي دفن الخصومات. قال الله تعالى في وصف نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. في هذه الآية الكريمة خمسة مساعدات لك لكسب المودات وتجنب الخصام. إذا أردت أن تكسب أكبر قدر من المودات وأن تدفن الخصومات، هذه الآية تساعدك بأمور خمسة. أولا، مشاورة من حولك من العقلاء. بمشاورة العاقل تجعله في صفك وتجعله من جماعتك وفي معيتك. أولا مشاورة العقلاء. ثانيا، الدعاء لمن حولك من الناس. ثالثا، العفو عنهم إن أخطأوا. لا يوجد أحد بدون خطيئة، فإن أخطأت زوجتك اعفو عنها، وإن أخطأ أخوك أو صاحبك أو شريكك اعفو عنه ما دام في الأمر سعة، حتى تبقيه صديقا ولا يتحول إلى عدو، فاعفو عنهم. العفو عنهم إذا أخطأوا. رابعا، رقة القلب وحنانه على من حولك من الناس. خامسا، ترك الجفاء وسيء الكلام ولو كنت فظا. الفظاظة سوء الكلام وفحشه. لئن رزقت هذه الخمسة التي في الآية فهذه رحمة من الله بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وعندما وصف الله تعالى المشركين في كتابه قال عنهم: بل هم قوم خصمون. المشركون شديدو الخصومة، كثيرو الخصومة، يخاصمون من حولهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني شديد الخصومة، لا يصالح، لا يوافق، لا يكن معك، لا يرضى المعذرة، لا يعفو. أبغض الرجال إلى الله، الألد الخصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك ومشارة الناس، أن توقع بينك وبينهم شرا، فإنها تدفن العزة. الخصومة تدفن العزة. سيتكلم خصمك في عيوبك، سينشو ما عندك أمام الناس. إياك ومشارة الناس، فإنها تدفن العزة وتظهر العورة. قيل للعتابي: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، لماذا أنت تستبشر وتبشر كل الناس؟ قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. لماذا لا يكون وجهي فيه بشر لكل من حولي؟ أكسب ودهم بدلا من أن أعبس في وجوههم. قال أعرابي: يمدح رجلا بساما: أخ لك ما تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، سألناه الجزيل فما تلكى، وأعطى فوق منيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا، فأحسن ثم عدت إليه له فزادا، مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا. حدث أحد أساتذة الحقوق قال: إن بعض المخاصمات الموجودة اليوم في القصر العدلي يترافع فيها ورثة الورثة، مر جيلان ولم يستطيع أن يدفن هذه الخصومة، ولا زال الخصام مشتعلا. العاقل من يتقن كسب المودات وتجنب الخصومات، وهذا باب عريض من أبواب الحكمة. من أبواب الحكمة الحذر والحيطة وعدم الثقة بكل أحد. لا يصح منك أن تثق بكل الناس، لا بد ألا تثق إلا بمن تختبره. فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، انتبهوا، تيقظوا، لا تكونوا بسطاء. قال القرطبي في تفسيره: معناها كونوا متيقظين. وقال الزمخشري في الكشاف: الحذر والحذر بمعنى واحد، أخذ حذره إذا تيقظ واحترز. فما ينبغي على العاقل أن يثق بكل أحد، ولا أن يبسط أموره الخاصة أمام كل إنسان حتى يختبره ويمتحنه. جاء في الحديث الشريف: اخبر تقله وثق بالناس رويدا. معناه أنك إن اختبرت الناس، ويجب عليك أن تختبرهم، إذا اختبرتهم أبعدت عنك كثيرا منهم لسوء صنائعهم أو لسوء عقولهم وأخلاقهم، فما كل أحد يوثق به. اخبر يعني اختبر من حولك من الناس، تقله يعني إذا وجدته لا يصلح لأن يكون قريبا منك اجعله بعيدا، اجعله قاليا عنك، ما ودعك ربك وما قلى يعني ما أبعدك. اخبر تقله وثق بالناس رويدا. شاب يعمل في التجارة، له قريب يتعامل معه بالأمور المالية، أعطاه مبلغا من المال ليتاجر به مضاربة، وأخذ منه الوثائق القانونية اللازمة، فرد له المبلغ من مع أرباحه في الوقت المناسب، ثم أعطاه مبلغا مرة ثانية فرده في الوقت المناسب مع الأرباح، أعطاه ثالثة ورابعة، حتى إذا كانت المرة الخامسة أخذ منه مبلغا كبيرا جدا، ولثقته الآن به لم يأخذ منه الوثائق اللازمة. فما كان من هذا القريب إلا أن أخذ المال الكثير جدا، مبلغ كبير جدا لا يتصور من عاقل أن يعطيه لأحد بدون وثائق وبدون رهون. أعطاه إياه بدون وثائق وبدون أي رهن، فما كان من هذا القريب إلا أن خرج بهذا المبلغ الذي لا يحلم أن يجنيه طيلة حياته، حمل هذا المبلغ وخرج بالمبلغ وبأهله خارج البلد ولم يرجع من ذلك بشيء. الحذر والحيطة مطلوبان منك مع أقرب القرباء ومع أبعد البعداء. شاب يعمل في تجارة مواد طب الأسنان، جمع من جيرانه وأقاربه مبالغ مالية ليتاجر لهم بها، أعطاهم أرباحا وهمية كبيرة في بادئ الأمر، فلما وثقوا به وطمعوا بالأرباح العالية غير المنطقية أعطوه مبالغ أكبر بكثير من المبلغ من المبالغ الأولى. أيضا أخذ الأموال وسافر بها، منذ 8 سنوات هو خارج البلد لم يرجع لهم بشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل 100 لا يوجد فيها راحلة. أنت إذا أردت أن تسافر تريد راحلة تعتمد عليها وتثق بها تصبر معك في هذا الطريق الطويل، فإذا ذهبت إلى سوق لبيع الإبل وفتشت في الإبل لعل من 100 إبل لا تصلح ناقة واحدة لتعتمد عليها. قال: إنما الناس كإبل 100 لا يوجد فيها راحلة. كذلك الناس تكاد تجد في كل 100 واحدا تعتمد عليه وتثق به. تاجر غني ثري أراد أن يزوج ابنته الوحيدة من شاب صالح تقي، رأى شابا في المسجد يكثر الصلاة والقراءة فأخبره بأمره وأنه قرر أن يختاره زوجا لابنته لأنه يظهر عليه الصلاح، هو يصلي ويقرأ القرآن. فقال الشاب: يا عم، مع كثرة صلاتي فأنا أصوم يوم 2 والخميس. قال التاجر: والله لقد أعجبتني صلاتك وخوفني صومك. من سألك عن الصوم؟ نفذ بنفسه أو نجا بابنته. أثنى بعض الناس على عمر أو على رجل في مجلس عمر، فقال عمر لهذا الذي أثنى على الرجل: أعاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: أصاحبته في سفر؟ قال: لا. قال: أأنت جاره المجاور؟ قال: لا. قال: اجلس فأنت لا تعرفه، لعلك رأيته في المسجد يصلي ركعتين. فرحت تثني عليه. الحذر والحيطة وعدم الثقة بكل أحد واحد من أبواب الحكمة. الباب الأخير في هذه الخطبة من أبواب الحكمة: تغليب العقل على العاطفة والأهواء. أحياناً أنت تتمنى شيئاً، تشتهي شيئاً، تهوى شيئاً، لكن العقل يقول هذا الشيء سيء. ينبغي عليك أن تغلب العقل على الأهواء والشهوات. وفي هذا الباب يدخل الرضا بالقليل عند تعذر الكثير. فلو أن شاباً خريجاً جامعياً أبيحت له فرصة عمل يتقاضى منها معاشاً شهرياً مساوياً 10,000 ليرة سورية، نقول له: ارضى بالقليل حتى يتاح لك الكثير. فعملك 10,000 ليرة سورية على قلتها خير من قعودك في البيت تتكفف الناس. اعمل 10 حتى تجد 20، فإذا وجدت 20 فانتقل إليها. أما أن تجلس في بيتك وتقول: أنا لن أعمل حتى تأتيني فرصة العمل التي أنا أختارها وأريدها، فهذا ليس من الحكمة. الرضا بالقليل عند تعذر الكثير يدخل في هذا الباب، في باب تغليب العقل على الأهواء والشهوات. وفي هذا الباب يدخل العمل بما هو ممكن لا بما تحب وتشتهي. فأنت تحب وتشتهي أن يكون أولادك كلهم أطباء وصيادلة وحقوقيين، لكن قدرات أولادك العلمية والعملية مختلفة. فصحيح أن ابنك الأول له ميل للأمور العلمية، لكن ولدك الثاني ميوله عملية، فإن أرغمته وتشاجرت معه ليكون كأخيه فقد عملت بالعاطفة والهوى ولم تعمل بالعقل والحكمة. ويدخل في هذا الباب طلب الشيء في أوانه، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا الباب أيها الإخوة، تغليب العقل على العاطفة والأهواء، باب كبير من أبواب الحكمة، يدخل في كثير من أمور الحياة. يا أيها الإخوة، هذه هي أبواب ثلاثة من أبواب الحكمة حدثتكم عنها اليوم: كسب المودات وتجنب الخصام، الحذر والحيطة وعدم الثقة بكل أحد، تغليب العقل على العاطفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.